الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، لازلنا في الفصل الأول في بيان مبدأ الإفطار، وعرفنا أن مبدأ الإفطار يكون بدخول الليل، وأن المراد بالليل هو أوله، ويهون ذلك بمغيب الشمس وبإقبال الليل من جهة المشرق. وعرفنا أنه دل على ذلك أو دلت على ذلك أدلة القرآن وأدلة السنة، وهكذا الإجماع. وتكلمنا على بعض الشبه كقول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وعرفنا أن المراد بقوله جنة بمعنى وارى وغطى وستر، وأن هذا لا يكون في أول الليل، وإنما يكون عند اشتداد الظلمة، بحيث أن الأشياء تستر ولا ترى. وهكذا تكلمنا على الشبهة الثانية، وهي الاحتجاج بقول الله عز وجل: جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وعرفنا أن المراد بقوله مبصرة أي آية النهار وهي الشمس، فالشمس مبصرة، وليس المراد أن النهار ما كان مبصرا، فإن النهار في أوله مظلم عند طلوع الفجر، وإنما هنالك ضياء يسير من جهة المشرق والظلمة هي المنتشرة. فالمراد بقوله مبصرة أي الشمس، فالشمس يحصل بها الإبصار، وليس المراد أن النهار كذلك، فإنه الله عز وجل قال مبصرة ولم يقل مبصرة. ومبصرة مفعول ثاني لقوله وجعلنا، من باب تصحيح الخطأ الذي حصل في الدرس الماضي، فإن جعل ينصب مفعولين، وجعلنا آية هي المفعول الأول ومبصرة المفعول الثاني، فجعل ينصب مفعولين، وجعلنا آية النهار فآية المفعول الأول ومبصرة المفعول الثاني. بعد أن ذكرنا دلالة القرآن والسنة والإجماع على أن الليل يكون بمغيب الشمس لا بانتشار الظلمة، قلت في الفقرة الرابعة: دلالة اللغة على معنى الليل. أقول: وكتب اللغة أيضا مليئة ببيان معنى الليل. قال في لسان العرب: الليل عقيب النهار ومبدأه من غروب الشمس. قال: الليل عقيب النهار ومبدأه من غروب الشمس، ولم يقل من انتشار الظلمة. وقال في القاموس المحيط: الليل واللياهد من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. وقال في المصباح المنير: الليل معروف والواحدة ليلة وجمعه الليالي بزيادة الياء على غير قياس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن أهل اللغة أيضا متفقون على معنى الليل، وأن الليل يكون من مغيب الشمس ولا يكون من انتشار الظلمة. الفقرة الخامسة: دلالة النظر على معنى الليل. وذلك أن يقال: لو كان المراد بالليل هو الظلمة المنتشرة لكان النهار هو الضياء المنتشر، وحينئذ فيجوز للصائم أن يأكل ويشرب حتى ينتشر الضياء في الطرقات، وهذا لا يجوز قطعا. فتبين من هذا أن المراد بالليل الذي
يحل الطعام والشراب هو إقبال الظلمة من جهة المشرق قبل انتشارها، وأن المراد بالنهار الذي يجب فيه الإمساك عن المفطرات هو إقبال الضياء من جهة المشرق قبل انتشاره. إذا دلت على هذه المسألة أدلة القرآن والسنة والإجماع، وهكذا كلام أهل اللغة مع دلالة النظر، فكل هذه أدلة تدل على أن معنى الليل يكون من مغيب الشمس لا من انتشار الظلمة. هذا ما يتعلق بالفصل الأول. الفصل الثاني، كيف يعرف مغيب الشمس إذا كان هنالك حائل في جهة الغروب، أي في جهة غروب الشمس وهو المغرب. أقول يمكن معرفة هذا بإقبال الليل من جهة المشرق، وهكذا بزوايا الأشعة على رؤوس الجبال والتلال، فقد روى البخاري ومسلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل، فإقبال الليل منها هنا من جهة المشرق، أشار إلى المشرق، فإقبال الليل دليل على مغيب الشمس. قال: وغربت الشمس، وأدبر النهر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا، وهذا يكون بظلمة يسيرة من جهة المشرق قبل انتشارها، والظلمة كالضياء، الظلمة من جهة المشرق كالضياء من جهة المشرق، فالنهار يبدأ بضياء يسير وهو الخيط الأبيض، والليل يبدأ بخيط يسير وهي الظلمة اليسيرة، وكلما تأخر الوقت فإن الضياء ينتشر حتى يعم الأرض. وهكذا في المقابل، كلما تأخر الوقت في آخر النهار فإن الظلمة تنتشر حتى تعم الأرض. فإذا أقبلت تلك الظلمة اليسيرة فقد دخل الليل، وإذا أقبل ذلك الضياء اليسير في المقابل فقد دخل النهار. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس، أي تحقق غروبها. قال: وأدبر النهار منها هنا، فإن الإنسان قد يظن أن النهار قد أدبر وتكون الشمس مستترة، ولهذا قال: وغربت الشمس، لابد من تحقق ذلك، ولم يكتفي بقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، بل قال: وغربت الشمس، أي لابد من تحقق غروب الشمس، لأن قد تكون مستورة بالجبال فيظن الظان أن النهار قد أدبر، والحقيقة أن الشمس مستورة، فلهذا قال: وغربت الشمس. فلا بد من تحقيق من التحقق من غروب الشمس، وسيأتي بيان كيفية التحقق من غروب الشمس. فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الإفطار، وليس المراد أنه أفطر حكما، وإنما دخل في وقت الإفطار، كقولهم: أنجد إذا دخل في بلاد نجد، وأتهم إذا دخل في بلاد تهامة، فهكذا يقال أفطر إذا دخل في وقت الإفطار. وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي عوفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال الرجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله الشمس. قال: انزل فاجدح لي. فنزل فجدح فشرب، ثم رمى بيئنعم، ثم رمى بيده ها هنا إلى جهة المشرق، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. وفي هذا الحديث يقتصر على قوله: إذا رأيتم الليل أقبل، فإن الليل لا يقبل إلا وقد غربت الشمس، فقال: إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. فإقبال الظلمة من جهة المشرق دليل على غروب الشمس. فهذه علامات كافية فإما أن يشاهد الشمس قد غابت من غير حاجب يحجبها فيكفي هذا في دخول الليل، وإما أن يشاهد إقبال الظلمة من جهة المشرق إذا كان لا يشاهد غروب الشمس فيكفي هذا في معرفة غروب الشمس، فإن الظلمة لا تقبل إلا وقد غربت الشمس. فإذا أخذ بهذه العلامة أو بتلك العلامة فهي علامة صحيحة لدخول الليل. قال علامة النووي رحمه الله في المجموع، والمجموع في شرح المهذب، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب أي الشافعية: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه. قال: ولا نظر بعد تكامل الغروب، إذا تكامل الغروب أي غرب جميع القرص، تكامل غروبه لم يغرب البعض ويبقى البعض، فصار الناظر ينظر إلى جهة المغرب ولا يرى شيئا من القرص، قد غاب جميعه. فإذا تكامل الغروب قال: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعائها، أي لا يلتفت إلى الشعاع إذا غاب القرص، حتى ولو كانت الأشعة تشاهد على السحب أو في الأفق، غير أن القرص قد غاب من غير حائل، لم يغب خلف جبل أو تل، غاب القرص من غير حائل، فإنه حينئذ لا ينظر إلى الشعاع ولا يلتفت إليه، فالعبرة إنما هو مغيب القرص. فإذا تكامل مغيبه فقد دخل الإفطار. قال: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه، أي مع بقاء الشعاع. وأما في العمران، يعني كلام الأول في الصحراء وفي الأرض المستوية، إذا لم يوجد حائل بين الشخص وبين رؤية الشمس، إذا كان في صحراء مستوية في أرض مستوية ما فيها جبال ولا بنيان يسر الرؤية، يسر الشخص عن رؤية مغيب القرص، فإن القرص إذا غاب بأكمله دخل الليل وكان وقت الإفطار، وإن كانت الأشعة ما زالت باقية. فهذا إذا كان في الصحراء أو إذا كان بجوار البحر مثلا. قالوا: أما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران، وقلل الجبال ويقبل الظلام من المشرق. إذن إذا كان الشخص في موضع مستوي، كأن يكون على شاطئ بحر أو يكون في أرض مستوية، ليس هنالك ما يحول بين رؤية الشمس، ليس هنالك حائل يحول بينه وبين رؤية الشمس كالجبال والتلال والبيوت، فهنا يكتفي بمغيب جميع القرص. فإذا تكامل مغيبه فنعم، فيدخل وقت المغرب ويدخل وقت الإفطار، ولا عبرة بالشعاع وإن كان ما زال موجودا. وإذا كان الشخص في العمران وفي موضع فيه جبال وتلال أو منازل رافعة تحجب بين الشخص وبين رؤية الشمس، فهنا ينظر إلى الشعاع، هل ما زال موجودا على الجبال وعلى الجدران، جدران البيوت، إذا كان الشعاع ما زال موجودا على الجبال وعلى جدران البيوت، فإن هذا يدل على أن الشمس لم تغرب بعد. فإن زالت الأشعة من هذه الأماكن فإن ذلك دليل على مغيب الشمس، وهذا من باب الاستدلال على الأثر، الاستدلال بالأثر على الشيء، وهو استدلال صحيح، فإن الشمس لها أثر وهو الشعاع، فإذا كان موجودا على قمم الجبال فهذا يدل على بقائها وعدم مغيبها، فإذا زالت الأشعة من على الجبال فهذا يدل على مغيبها، وهذا يحتاج إليه كما عرفنا إذا كانت الشمس تغيب خلف الجبال أما إذا كانت تغيب في أرض مستوية فلا يحتاج أن ينظر إلى الأشعة. إذن إذا غابت حلب الجبال والتلال فينظر إلى الأشعة هل لها وجود على قلل الجبال أو زالت الأشعة، فإن زالت فهذا دليل على مغيبها. وهكذا ينظر إلى جهة المشرق هل أقبل الظلام، فإن أقبل الظلام أيضا هذا برهان آخر على مغيب الشمس. قال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق، وقد يكون في جهة المشرق أيضا جبال، فلا يشاهد الشخص إقبال الظلمة إلا بعد وقت طويل، فهنا يكفيه أن ينظر إلى الأشعة. فإذا غابت الأشعة من رؤوس الجبال فهذا يدل على مغيب الشمس. وهذا إذا لم يحل حائل بين الجبال وبين الشمس، يعني قد تختفي الشمس خلف السحب، فينظر الشخص إلى الشمس فلا يرى شمسا، وينظر إلى أعالي الجبال فلا يرى شعاعا، ويظن أن الشمس قد غربت وفي الحقيقة أنها استترت خلف السحب، فالسحب هي التي منعت من ظهور أشعة الشمس على الجبال، فهذا مما ينتبه له. فإذا لم توجد السحب وزالت الأشعة من على رؤوس الجبال فهذا دليل على على مغيبها. وقال حافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري وأما إن بقي شيء من شعاعها على الجدران أو تلك الجبال فلا بد من ذهابه، نعم لا بد من ذهابه لتحقق غروب الشمس، وهذا كما عرفنا في غير الصحراء والأراضي المستوية التي لا يحول بين الشخص وبين رؤية الشمس حائل من بنيان أو جبال أو تلال، فحينئذ ينظر إلى الشعاع، فإن زال على الجدران وعلى الجبال فنعم إذا زال من على الجدران إذا زال الشعاع ولم تبق له بقية على الجدران أو على الجبال فإن هذا دليل على مغيب الشمس. وهذا من الأمور المتيسرة وأحكام الشريعة في الأمور التي يحتاج إليها المسلم عموما أحكام متيسرة. فإن مسألة دخول وقت المغرب وصلاة الإفطار مما يحتاج إليه المسلمون عموما، فلا يحتاج فيه إلى حساب فلكي يصيب ويخطئ، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، إلا نحتاج إلى لا نحتاج في المواقيت إلى حساب ولا إلى كتاب، فإن المواقيت علقت بالرؤية، وسواء في ذلك المواقيت الشهرية أو المواقيت اليومية كمعرفة دخول اليوم وخروج اليوم، هذا ميقات يومي، فهو معلق بالرؤية برؤية الشمس، فإذا غربت الشمس فإن اليوم قد انتهى ودخل الليل، وإذا ظهر الخيط الأبيض والسبان فهذا دليل على ذهاب الليل وعلى وعلى إقبال النهار وعلى بدو ابتداء اليوم. فالأحكام الشرعية في هذه الأمور العامة التي يحتاج المسلمون علقت على أمور ظاهرة بينة ليس فيها كبير خطأ ولبس، أما الحساب الفلكي فلا يخلو من خطأ وزلل. إلى هنا والحمد لله.